بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج. وسبب هذه الدروس أن المؤمن قلبه متعلق بحضرة الله تعالى في كل ما يطلب أن يأتيه في هذه الحياة وفي الآخرة. فنحن المؤمنين نتيقن كامل اليقين، اليقين كله، بأن الرازق هو رب العالمين، وأن الشافي هو رب العالمين، وأن المطعم هو رب العالمين. لكننا أدباً مع الله عز وجل نعمل، نحن ننزل إلى أعمالنا أدباً مع الله، ولكن الرزاق هو رب العالمين. نحن أدباً مع الله نذهب إلى الطبيب لنتداوى، وإن كان الشافي هو الله، لكن الأدب يقتضي أن تبحث عن طبيب. نحن أدباً مع الله عز وجل نبذل الأسباب، لكننا موقنون بأن محرك السماوات والأرض وأن الآمر في السماوات والأرض هو رب العالمين، فهو المعطي وهو الخافض وهو الرافع وهو القابض وهو الباسط وهو المعز وهو المذل. الآن في هذه الأزمة التي نعيش، والتي نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا فيها الفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه، نحن موقنون بأن الفارج هو الله عز وجل، لكننا أدباً مع الله لابد أن نسعى. سيدنا عمر رأى في المسجد كما تعلمون رجلاً يصلي عندما حضرت صلاة الظهر، واستمر في صلاته بعد انصراف الناس، ثم لما جاء إلى صلاة العصر عمر رآه في المسجد، وعند المغرب رآه في المسجد، ومع أيام كثيرات يراه في المسجد داخل المسجد يسأل الله تعالى ويدعو الله. فسيدنا عمر نهره يوما من الأيام وقال: قم لا تشوه علينا ديننا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني ما تجلس في المسجد وتقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وما تنزل إلى السوق، روح يا أخي اطلب الرزق في مكانه، هناك في السوق حرك يديك، لكن اجعل قلبك متعلقا بحضرة الله عز وجل. لكن المؤمن لا بد له من أن يبذل الأسباب أدبا مع الله عز وجل. الآن في الفرج، نحن موقنون بأن الفارج هو الله عز وجل، وأن الكاشف هو الله عز وجل، لكن أدباً مع الله لابد أن نبذل الأسباب، ولابد أن نطلب الأمور من أبوابها. في سورة الكهف عندما قص الله تعالى علينا قصة الملك الصالح ذي القرنين، قال: آتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. يعني أن الله عز وجل أعطى ذي القرنين، أو أعطى ذي القرنين، أعطاه جاها وأعطاه مالا وأعطاه عزا وأعطاه سلطانا، لكن هو عمل بالأسباب التي تمكن له ملكه، فذكروا بأنه كان ملكا عادلا، ذهب إلى مطلع الشمس وذهب إلى مغرب الشمس، وذهب إلى قوم بعيدين، كان يبسط العدل في الأرض حتى يوطد ملكه في هذه الأرض. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، إذا أتاك الله ملكا وأردت أن توطده أن تبذل أسباب التوطيد الملك وهو العدل. وهكذا أيها الإخوة، المؤمن كل شيء يتبع أسبابه. فنحن في الفرج، الفرج له أبواب والفرج له أسباب، لذلك عقدنا هذه السلسلة من الدروس أبواب الفرج، حتى كل واحد بيننا إذا كان هناك باب من هذه الأبواب بين يديه أن يلزمه، وإذا كان سبب من هذه الأسباب وهو قادر عليه مطلوب إليه أن يسلكه. لكن الأمور التي تعجز عنها خلاص دعها إلى الله عز وجل. أنا الآن إذا بحثت عن الرزق أنزل أبحث عن مكان للعمل، أجتهد أنزل إلى دوامي وداوم في أول ساعات الدوام، لكن أنا لا أملك أن أمسك الزبون لأدخله محلي ليجعله يشتري من عندي. أنا الذي أملكه أنني آتي بالبضاعة الجيدة، أختار محلاً مناسباً، أنزل إلى الدوام من أول ساعاته، ثم أقول: اللهم ارزقني من رزقك الحلال، الآن هذا ما أملكه أنا، رب العالمين يلقي في قلوب الناس الإقبال على هذا المحل للشراء من عندي. وهكذا الطبيب في عيادتي يختار مكانا مناسبا، يدرس دراسة صحيحة، يتدرب تدربا جيدا، ثم يفتح هذا العيادة في ساعة مناسبة. سواء لا يملك أن يحمل الناس حملا ليدخلهم إلى عيادتي ليتعالجوا عندهم. الله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم هذا الأمر فيدخلون، والله عز وجل يجعل الشفاء على يديه. واحد من الأطباء كتب في عيادته لوحة كتب فيها داويته فشفاه الله، داويته هو الطبيب داو فشفاه الله، لكن الشافي هو رب العالمين. وأذكر مرة أن مريضا جاء إلي فحصت له أسنانه في العيادة فشاهدت عددا من النخور، فقلت له والله موجود عندك 3 نخور، نسيت يعني 3 أو 4. فهو انزعج، قال يا دكتور والله أقسم بالله العظيم أنني أنا كل يوم أنظف أسناني 4 أو 5 مرات، أقسم بالله العظيم أنني أستخدم الخيوط السنية، أقسم بالله العظيم أنني أستخدم المضامين. وفعلا هو يعتني بأسنانه نظافة، وسبحان الله في نخور يعني. بقى هو انزعج، ليش في نخور؟ قال أقسم بالله أقسم، وانفعل هيك. فأنا أردت أن أخفف عنه، قلت له يا أخي طول بالك طول بالك لا تنفعل، كمان الله يريد أن يرزقنا نحن الأطباء. فأنت ما عليك إلا أن تبذل الجهد، لكن الله عز وجل هو الرزاق. هكذا كل شؤون الحياة. الآن يا أيها الأخوة في أسباب الفرج، واحد يقول يا أخي أنا ما بستطيع أن أحل الأزمة بكل هذا البلد. أنت ما مطلوب منك أن تحل الأزمة بكل هذا البلد لأنك لا تملك، لكن مطلوب منك إذا هناك سبب من أسباب الفرج وباب من أبواب الفرج أنت تملكه وتستطيع أن تقرعه، هذا السبب وهذا الباب مطلوب إليك أن تلزمه وأن تبذله. أما أكثر من جهدك فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. لذلك نحن نعرض في هذه الدروس مجموعة أبواب من أبواب الفرج، أسباب من أسباب الفرج. كل واحد منا يبحث أي سبب من هذه الأسباب يستطيع أن يمشيه، أن يسلكه، أي باب يستطيع أن يقرعه، هذا الباب هو مطلوب إليه أن تلزمه. ثم ربك إذا رأنا جميعا متجهين إليه بقلوبنا باذلين الأسباب والآداب بجوارحنا، الله عز وجل يخلق لنا من عنده الفرج. كنا في الدرسين الماضيين نتكلم عن باب من أبواب الفرج، أعتقد أننا جميعا قادرين أن نقرع هذا الباب وأن نلزم هذا الباب وأن نمضي في هذا الباب. هذا الباب هو صلة الرحم. واليوم سأحدثكم عن فرع من فروع صلة الرحم، وهو فرع مهم، وأعتقد أننا جميعا أو أن كثيرا منا يعني بحاجة إلى أن ينتبه إلى هذا الفرع. من كان منا منتبها فهو مشكور ومأجور ومبرور، من كان منا غير منتبه فالدرس لتنبيهك إلى هذا الباب من أبواب الفرج. حديث اليوم عن صلة الأخوات، يعني هو عن صلة الرحم عامة تكلمنا في درسين، لكن اليوم بدي أتكلم عن صلة الأخوات. من كان منا له أخت فمطلوب إليها أن مطلوب إليه أن يبرها، أن يرعاها، أن يصلها، أن يحسن إليها، أن يكرمها، أن يعينها، أن يساعدها، أن يقف معها، على أقل تقدير أن لا يظلمها، أن لا يسيء إليها، أن لا يؤذيها، أن لا يزعجها. صلة الأخوات باب من أبواب صلة الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. الآن أنا بدي أتكلم من قطع الرحم وصلة الرحم، قطع الأخوات أو صلة الأخوات. معناته إذا في واحد قاطع لأخواته البنات، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فهلأ معناته هذا الباب وهذه الصلة وهذا السبب متوفر وممكن بالنسبة لكثير منا. لازم نشوف واحدنا الدرس من أجل إذا واحد بيناتنا إله أخت قطعها، إله أخت آذاها، إله أخت أساء إليها، إله أخت اعتدى على ميراثها، إله أخت ساق إليها السوء، الدرس مشان يكف عن هذا السوء من أجل أن يفتح الله تعالى لنا بابا للفرج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. الآن أنا بدي أتكلم عن صلة الرحم، صلة الأخوات. تذكرون أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه إقرأ نزل إلى سيدة خديجة فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. سيدة خديجة كانت عاقلة، عندها عقل راجح كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أحبها وكان يكرمها ويحترمها في حياتها وبعد وفاتها بسبب حسن تصرفها وبسبب عقلها الراجح وبسبب مساندتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نزل الوحي، اقرأ، نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة: زملوني زملوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة: قال يا خديجة، والله لقد خفت على نفسي. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل بصورته الملكية، شغلة صعبة. الآن اسمعوا ماذا تقول السيدة خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خفت على نفسي يا خديجة، ليكون هذا شيء أذى سيلحق بي. فتقول له السيدة خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف أو تقري الضيف. قالت له: مستحيل الله يخزيك أنت، لأنك رجل تصل الرحم، الذين يصلون أرحامهم الله ما بيخزيهم. شو عرف السيدة خديجة؟ لسه ما نزل الإسلام وما جاءت آيات القرآن وما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بعد الإسلام، لسه الآن اقرأ. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أنت رجل تفعل أفعال إيجابية، مستحيل الله يخزيك. فكيف علمت؟ علمت برجاحة عقلها، وعلمت من عادة الله تعالى بعباده. فيا إخواننا، الذين يصلون أرحامهم لا يخزيهم الله. هلأ مفهوم المخالفة، الذين يقطعون أرحامهم، يؤذون أرحامهم، يسيئون إلى أرحامهم، سيخزيهم الله. طيب بس هو معه شهادة جامعية عالية، ما له علاقة. طيب بس هو عامل دورات بالمبيعات، ما له علاقة. طيب هو بس معه طلع الأول على الجامعة، ما له علاقة. طيب بس هو مليونير، ما له علاقة. إذا كنت قاطعا للرحم، نسأل الله السلامة، لو كان معك 3 شهادات جامعية، ولو كنت الأول على الجامعة، ولو كنت عامل دورات القائد الفعال ودورات المبيعات ودورات الـ NLP، إذا قاطع رحم الله بده يخزيك، نسأل الله السلامة. وإذا واصل لرحم، لو كنت إنسانا بسيطا، الله عز وجل لا يخزيك الله أبدا. مر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه بعد، يعني في سنوات حياته الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن رضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد عند حليمة السعدية، فكان له أخوات بالرضع وإخوة بالرضع، أولاد حليمة السعدية رضعوا منها. فوقعت له قصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أخته من الرضع، اسمها الشيماء بنت الحارث، هذه كانت أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضع. قال: وقعت في الأسر مع بني سعد، أسيرة الآن، لأنه كانت مشركة على شركها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الإسلام. دعا القبائل، في قبائل أسلمت، قبائل ما أسلمت، هناك أشخاص داخل قبائل أسلموا، أشخاص ما أسلموا. فقبيلة بني سعد عدد قليل منها أسلم، عدد لم يسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أخته الشيماء أسيرة مع بني سعد، ف فقالت هلا اجت اسيره الي. طبعا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم رضعان في بني سعد من 40 سنة ما له شايفهم، بس هي عرفتهم. قالت يا رسول الله اني اختك من الرضاعه، انا اختك من الرضاعه. قال وما علامه ذلك؟ بركي كلام هذا. قالت عضه عضتنيها في ظهري وانا متوركتك، انا كنت حاملتك وانت كنت صغير رضيع عندنا، فعضيتني في ظهري عضه قويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو تذكر قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامه، فبسط لها رداءه واجلسها عليه، يعني خلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته لاخته، اخته بن الرضاعه، ومد واجلسها عليه وخيرها وقال ان احببت فعندي محببه مكرمه، اذا بتحبي تبقين عندي معززه مكرمه، وان احببت ان امتعك وترجعي الى قومك فعلت. تحبي ترجعي الى قومك ما عندي مانع. فقالت بل تمتعني وتردني الى قومي. فنحلها النبي صلى الله عليه وسلم غلاما وجاريه، يعني اهداها غلاما وجاريه وردها الى قومها. في روايه قال لها سلي تعطي واشفعي تشفعي، شو بدك حاضر، واذا بتشفعي لاي واحد من هؤلاء من الناس انا اوافق على شفاعتك. يا ايها الاخوه وايتها الاخوات، مهما كان لواحد منا اختا فليكرمها، او مهما كان لواحد منا اخت فليكرمها. ذلك لان الاخوات او لان البنات فيهن ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج على الضعيفين اليتيم والنساء. المراه فيها ضعف فبحاجه الى ان ترعاها، اذا كنت ابا فرعاها وهي بنت، وإذا كنت زوجا فرعاها وهي زوجة، وإذا كنت أخا فرعاها وهي أختك. واعلموا أيها الإخوة أن نفقة الأخوات البنات إن لم يكن متزوجات وإن لم يكن لهن آباء فنفقتهن على إخوانهن. يعني أنتم أيها الشباب مسؤولون عن أخواتكم البنات. البنت إذا كانت صغيرة نفقتها على أبيها، فإذا تزوجت فنفقتها على زوجها، فإذا مات زوجها عادت نفقتها على أبيها، فإن لم يكن لها أب أو كان أبوها غير قادر فنفقتها على أخيها. أنت أيها الأخ مسؤول أن تنفق على أختك البنت، وهذا من صلة هذه الأخت ومن بر هذه الأخت ومن رعاية هذه الأخت. ذكروا بأن الحجاج قال لامرأة أسر في بعض حروبه زوجها وابنها وأخاها. الحجاج بمعركة أسر زوج وأب أو ابن وأخ امرأة، فجاءت هذه المرأة هلأ زوجها في الأسر وابنها في الأسر وأخوها في الأسر، فقال اختاري واحدا منهم. أنا الثلاثة ما بطالع عليك يا هون، اختاري واحد، يا زوجك يا ابنك يا أخوك. فقالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. قالت الزوج موجود، يعني هلأ إذا بقي زوجي عندك بالأسر وقتلته يأتي غيره فيتزوجني، والابن مولود وهب أنه ابني عندك بيجيني ولد غيره، بس إذا راح أخي ما عاد صفي حدا، منين بيجيب أخ. قالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. فقال الحجاج عفوت عن جماعتهم لحسن كلامها. كلهم طالعوا لها، فهمي هذه المرأة. الأخت أيها الأخوات أيها الإخوة يعني هي إنسانة رقيقة بحاجة إلى أن تصلها ولأن ترعاها، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان، بس واحد له بنتين أو عنده أختين، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة، رواه الإمام أحمد. الآن من حق أختك أن تزورها في الصلة، ومن حق أختك أن ترحم ضعفها، ومن حق أختك أن تشعرها بمحبتك لها. ومن حق أختك أن تنفق عليها إن كانت محتاجة للنفقة. ومن حق أختك أن تحفظ لها ميراثها. وهذا أمر أيها الإخوة عجيب في هذه البلدة. كنت أعتقد أن الذين يأكلون الميراث موجودون في القرى البعيدة عن مركز العاصمة، يعني كنت أعتقد أنا يمكن بقرى دير الزور ما بيعطوا المرأة إرث، بيعطوا إرث بقرى دير الزور؟ فعلا ما بيعطوهم. كنت أعتقد أنا في قرى القامشلي لا يعطون. كنت أعتقد بأنه في قرى الأرياف أطراف منبج ما بيعطوا الإرث، لكن الحقيقة عندما تتبعت هذه المسألة عجبت من أن في أننا في وسط المدينة في دمشق أسر كاملة لا تورث البنت، إخوة شباب يسرقون ميراث أخواتهن، سامحوني على هذه الكلمة، يسرقون، وهم يصلون ويصومون ويحضرون خطب الجمعة. والله بلغني عن اثنين، الآن إذا أقول لكم الاسم كلكم يعرف اسم العائلة، أخوين اثنين لهم ثلاث أخوات بنات، عندهم من الأموال، أبوهم ورثهم من الأموال ما لا تأكله النار، مال كثير كثير جدا فاحش. يعني لو عاش الإخوة والأخوات مع أمهم، لو عاشوا لهم شيء 500 سنة لقدام وما بيشتغلوا لكفتهم الأموال. الأب صار له ميت شي 10 سنوات، إلى الآن الأخين الذكور ما بيعطوا أخواتهم البنات الحصص، ما إنه لك يا أخواتنا أعطونا حصتنا من أبونا، أبدا ما بيعطوا. والعجيب بأنه الأخوة الصبيان يستقون بأمهم، الأم بتقول لهم للبنات شوفوا يا بناتي أنتوا ثلاثة كل واحدة عن جوزة، آكلة شاربة نايمة مناقصة شي، والله يلي بيناتكم بتطلب من أخوة الصبي الميراث تبعها أنا لأغضب عليها. شو هالأم الظالمة وشو هالأخوة السارقون. والأزمة نازلة بالبلد شغالة، ولا زال متمسك أنه أخته البنت ما بيعطيها. والله أعرف عائلة، وهلأ إذا بقلكم اسم العائلة كلكم يعرفوها، مات الأب وخلف للأولاد معملاً، المعمل معروف بكل سوريا وبرات سوريا كمان معروف. الآن الأخوة الذكور مستحيل بأي قوة، لا بقوة الدين ولا بقوة القانون ولا بقوة القرآن ولا بقوة الإسلام إنه يرضوا يفوتوا إخواتهم البنات بحصص معهم إلى المعمل. لك ما تعطوا إخواتكم حصصهم في المعمل؟ قال نحن نفوت صهر غريب على تعب أبونا؟ مستحيل. طيب بس هيك الإسلام؟ لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية ولا قانون ولا قرآن. الله أكبر. وبيصلوا وبيجوا على الجامع يوم جمعة بيحضروا خطب ويأكلون حقوق أخواتهن في الميراث. ويا أيها الإخوة هذا الأمر عجيب، يعني عجيب، يعني كل هذا البلاء الذي نزل. أنا أسمع في واحد من أرياف مدينة دمشق قاعدة، يعني ما تعذب حالك، لا تخطب يا شيخ، لا يعني لا تخطب ولا تدرس ولا تعلم، بنات ما بياخذوا من الإرث، انتهى نقطة. الله أكبر. طيب بس الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، الله قسم لهن المواريث، هن ما عندي أنا، ما عندنا نحن، ما منورث. يا أيها الإخوة، يا أيها الرجال، والله إذا ما نظرنا في حق الله، الله لن ينظر في حقنا. هذا الباب من أبواب الفرج، هذا السبب من أسباب الفرج في مقدور كل واحد بيناتنا. أيما أب أراد أن يحرم البنات من الميراث، أيما أخ أراد أن يحرم الأخوات من الميراث، لازم كلنا نصرخ في وجهه لنمنعه حتى يرفع عنا ما نزل بنا. أما إذا بقينا نظلم أخواتنا البنات عم نظلمهم، أي ما بالك معناتها إذا جاء الغريب ليظلمنا، إذا الأخ ظلم أخته في حقها وأكل عليها من ميراثها. على أقل تقدير في صلتك لأخواتك البنات ألا تؤذيهن بأكل حقهن من الميراث. هذا الدرس أيها الإخوة في صلة الأخوات، وهو جزء من درس كبير مضى منه جلستان اثنتان يتحدث عن صلة الأرحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا وبإخواننا وبأخواتنا، وأن يجعلنا سببا لسوق الخير إلى عباده حتى يعجل لنا بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.